الله تعالى. ومنها أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربى فالحزم كل الحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحال بينه وبين قلبه وإرادته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهو كثير في القرآن. ومنها:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله لا يزال يبين لنا الفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وسبق لنا في الدرس الماضي الفوائد المشتملة على هذه القصة، ولا يزال المصنف رحمه الله يستنبط من هذه القصة فوائد، فهنا الآن ذكر هذه الفائدة أيضا في القصة، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا فتح له باب الخير والعبادة والطاعة أو طلب العلم أو سهل الله عليه قيام الليل، ربما بعض الأيام مثلا يحس مثلا بتسهيل ويكون، فينبغي أن لا يفرط في هذا وأن يغتنم هذه الفرصة. والمصنف أخذ هذا من فعل كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه حصل له بعض التساهل حتى فاتته الغزوة، وهو ما هناك شيء يمنعه، لا عذر شرعي ولا قدري، ما هناك شيء منعه من ذلك، إنما منعه الكسل والتساهل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من الكسل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقال الرجال. فكان النبي يتعوذ ويأمر بالاستعاذة بهذا الدعاء. فهذا كعب رضي الله عنه يقول: إني كنت أغنى ما كنت، وما ملكت في عمري ناقتين إلا في ذلك الوقت، وكل شيء متوفر، لكنه تساهل، وتسهيل هذا مبني على أنه قوي وعلى أنه شاب وعلى أن الرواحل عنده، فيقول: إن شاء الله أنا ألحق بالنبي. ولكنه ذهب الوقت عليه، يذهب للسوق يشتري حاجاته ويرجع ما شرى شيء، ثم يأتي كذا حتى ذهب الوقت عليه وفاتته الغزوة. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ينبغي إن فعل الخير يبادر له المصنف لئلا تفوته، لأنه فات عليه هذه الغزوة، فاتت على كعب رضي الله عنه، وحصل له ما حصل من تأجيل النبي عليه الصلاة والسلام له وعدم قبول عذره حتى ينزل الله فيه ما يشاء، وما حصل له من الضيق، وما حصل له من الكربة، وما حصل له من البكاء، وإن كان في العاقبة كانت خيرا له الحمد لله لأجل توبته التوبة النصوح، ولكن ينبغي للإنسان ألا يفوت الخير، تتاح له الفرصة ثم يتكاسل فيها، تتاح له فرصة مثلا طلب العلم وتكاسل حتى يفوته، تتاح له فرصة العمل الصالح من حج أو من عمرة أو من صدقة أو نحو ذلك ثم تفوت عليه هذه الفرصة. فينبغي للمسلم أن يغتنم فرص الخير، لأن الفرص ما هي كل وقت تتاح للإنسان، يمكن بعض الأيام ما تحصل له ولا يستطيع، فينبغي أن يحرص عليها. ولذلك قال بعضهم: وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، إذا هممت بأمر سيء فلا تستعجل، فكر يمكن إن شاء الله وإذا هممت بأمر خير فعجلي، لأنه يفوت عليك، فعجل لأمر الخير وأمر الطاعة بادر فيه. وأيضا يخشى أنك تعاقب لتتاح لك الفرصة ثم تتساهل وتفوت عليك، وأن الله يعاقبك على أنك أتاح الله لك هذه الفرصة ولم تغتنمها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أتيحت لهم الفرصة وبين لهم الحق واستبان لهم الباطل ليجتنبوه والحق ليتبعوه، ولكنها يفكر كذا تساهل حتى أنه لم يفعل وطبع الله على قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم. تتاح له الفرصة ثم لا يعمل بهذا. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالآيات كثيرة في هذا الباب، يبين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن تنتهز الفرص، فرص الخير إذا تبينت لك، فلا ينبغي أن تدعها ولا ينبغي أن تتكاسل فيها في فعل الخير. فهو يستنبط القصة من فعل كعب رضي الله عنه حين تساهل مع قدرته على ذلك. هنا ينتهز، معنى ينتهز يعني يبادر بأخذ الفرصة. الانتهاز الفرصة مثلا مواثبته ومواكبتها بسرعة انها ما تفوت عليك، الانتهاز الفرصة. نعم.
ومنها انه لم يكن يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم الا من هو مغموس عليه في النفاق، او رجل من اهل الاعذار، او من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فهذا قول كعب رضي الله عنه، يقول انه لما فاتح عليه الغزو مع النبي صار يذهب الى السوق ويذهب يمشي في شوارع المدينة، يقول ما اشوف احد من الصحابة المعروفين بالخير، ما اشوف الا احد متهم بالنفاق، مغموز عليه بالنفاق يعني متهم بالنفاق، او رجل عاذره الله، وهو الذي معذورون في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، هذا ولا معذورين، أو إنسان النبي خلفه، لأن النبي خلف في المدينة من يصلي بهم وخلف فيهم من يكون أميرا في المدينة بغيبته، فهؤلاء وإن كانوا أقوياء لكن قائمين بأمر النبي، والنبي اللي خلفهم. يقول ما أشوف لها ثلاثة: أما إنسان مغموز عليه بالنفاق، أو عذره الله وهذا معه عذره، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفه ليقوم ببعض أعمال للمدينة. فيقول ازداد بذلك هما وغما، حتى أنا ما شفت أحد من المعروفين بالخير معي في البدين، بقيت أنا وحدي. فلذلك تبين له أيضا خطأه أنه تأخر عن الجهاد مع رسول الله. نعم.
ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة.
نعم، هكذا ينبغي. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب جاءه أناس كثير ويعتذرون له ويعذرهم النبي يروحهم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل سرائرهم إلى الله. فلما جاء كعب وأخبره بالصدق على الجلية وترك أن يتكلم بشيء غير حقيقة، النبي قال: هذا أمرك إلى الله، ولا عنفه ولا قال له شيء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حكمك إلى الله، الله يحكم فيك، حتى جاء حكم الله سبحانه وتعالى. فهكذا معاملته عليه الصلاة والسلام، يعرض عن المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمن فهو يأخذه بصدقه ويرجئ أمره إلى الله حتى ينزل فيه حكم الله سبحانه وتعالى.
ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب، ولم يذكره سواه استصلاحا له وإهمالا للمنافقين. ومنها جاء
ومن أيضا هذه القصة أن الإمام والمسؤول عن الناس إذا فقد أحدا منهم في طريق الخير ينبغي له أن يسأل عنه: أين فلان؟ إذا كان يعرف أنه ليس من المنافقين ويعرف صدقه واجتهاده، لأنه ربما يكون معذور، ربما يكون مريض، ربما يكون له شأن، فيسأل عنه. ولذلك شرعت صلاة الجماعة لهذا الغرض، اجتماع المسلمين في كل يوم 5 مرات حتى يتعرف بعضهم على بعض، هذا مريض عرفه تأخر على مسجد عرفه أنهم فيزورونه، هذا مثلا فقير هذا حصل له شيء، فمن هذه أن أصل صلاة الجماعة كما يقول العلماء شرعت لأجل التواصل والتوادد والتراحم وعدم التقاطع. فهذا المسجد يجمعهم بهذا، وأنت إذا صليت في المسجد وكل يوم تشوف اللي يصلوا معك وتعرفهم، لكنك إذا فقدت واحد منهم يومين ثلاث سألت عنه وين فلان ما أشوفه في المسجد والله مريض رحت وزرته، وإلا أمر من الأمور، وإلا غائب ربما يكون غائب وربما أن أهله في حاجة تستطيع أنك تساعدهم بعض الأمور ما دامت غائب نقيمهم وهكذا، لأجل فيها تشتمل على مصالح كثيرة. فكذلك أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس في تبوك وتفقد الصحابة قال ما بال كعب، وين كعب ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال من قال بالكلام السيء وقال من قال بالكلام الطيب من جهة رضي الله عنه.
ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا لله ورسوله، ومن هذا طعن ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا لله ورسوله.
اي نعم، يعني الذي قال لما قال النبي اين كان، قال احد الحاضرين يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفه، انت جمل ولبس ملابسه بالمدينة هذا اللي يحبسه انا استر معك. فالقائل ما قصد ينال من كعب ولا قصد انه يطعم فيه، لكن هذه غيره لله، كيف يتخلف مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن معاذ رضي الله عنه قال رد عليه وقال بئس ما قلت ما علمنا عليه الا خير، ما ينبغي ان تقول هذا الكلام فيه. فالقائل والذي ناله ببعض السوء ما قصد مسبته عند النبي ولا قصد أن يناله بسوء، لكنه غيره، وكيف مثل هذا يتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ رضي الله عنه تكلم ورد عليه مبين أن الإنسان قد يكون له عذر، لعل له عذر وأنت تلوم، ما تدري الإنسان تأخر وأنت ما تدري وش أسباب تأخره، سبحان الله قد يكون له عذر. فهذا من أحسن الرد، رد معاذ رضي الله عنه يعني يقول لعله له عذر وأنت تلوم ما علمنا عنه إلا خير، رجل صالح ورجل يشهده بالخير، فلا ينبغي يقال الكلام هذا في حقه. نعم.
ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوه فيه من الرواة.
إيش ومنها؟
طعن أهل الحديث.
إيه.
في من طعنوه فيه من الرواة، وطعن أهل السنة في أهل البدع.
نعم يقول ويدخل في هذا أيضا أهل الحديث رحمة الله عليهم. يطعنون فيه، يجي حديث إنسان من أم زنديق أو إنسان جاهل ثم يصور له حديث أو يسمع كلمة خير أو كذا وينسب للرسول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقبول. فأهل الحديث يطعنون، لا يقولون فلان كذاب النبي ما قال هذا، لأنه ما وردت عن رجال معروفين بالتثبت ومعرفين معروفين مثلا بالحفظ ومعروفين بالإتقان. فلذلك صنف العلماء رحمهم الله التصانيف الكثيرة في بيان الأحاديث الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي علم أن هذا سيكون بإخبار جبريل له، فلذلك قال النبي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. والعلماء رحمهم الله بينوا أسباب الوضع في الحديث، لها أسباب كثيرة، لكن منها الزنادقة الذين قصدهم يضلون الناس، يأتون بأحاديث يضلون بها الناس. ومنها بعض الناس أيضا يكون يحب له شخص ثم سواء من الصحابة أو من بعدهم ثم يلفق أحاديث في فضله، مثل ما وضعت أحاديث في فضل معاوية رضي الله عنه وهي مكذوبة، هو له فضائل رضي الله عنه معاوية ويكفيه أنه من كتاب الوحي ويكفيه أنه خال المؤمنين ويكفيه انه صحابي رضي الله عنه، لكنهم وضعوا احاديث ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها الذين معه وتباعه من اجل عداوة الناس الاخرين، ومنها فهذا يضعونها في، ومنها ما يضع بعض الناس تقوية لمذهبه او تقوية لنشرته يضع احاديث، وهذا والعياذ بالله ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ومنها بعض الناس ربما يجي بحديث كذب قصدها التقرب مثلا إلى أهل الدنيا من الأمراء أو الملوك أو التجار أو كذا، علشان مثل ما فعل واحد دخل على أحد ملوك بني العباس وهو يلعب بالحمام، حمام مربينهن يلعبون بهن، وهذا على كل حال منهي عنه. فهو لما دخل أراد أن يبين له أن هذا ما في بأس، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبك إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث ثابت، النبي يقول لا سبك إلا في نصل يعني في سهم، أو خف السبك على الإبل، أو حافر السبك على الخيل، هذه صحيحة. لكن هو قام زود في الحديث ما ليس منه، فقال لا النبي يقول لا سبك إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، هم يزود جناح بس علشان يرضي هذا الخليفة. لهذا فالخليفة أعطاهم ما يتيسر، ويوم أنه شاف الكلام هذا قال يلا الحمام لا يبقى منهن ولا وحده، يذبحوهم كلهن. اللي سبب أنه يكذب على الرسول من أجلي يذبحوا الحمام هذه كله، اللي سببت أنا أعرف أنه كذاب، النبي ما قالوا جناح لكن بس قاس علشان يرضينا، فأمر بذبحهن. فيحصل مثل هذه الأمور، الناس يكذبون من أجل هذا. لكن وبعض الناس يجيب لك حديث وعيد وتهديد وكذا والنبي ما قاله، لكن وإذا قيل لهم هذا كيف تجيبون الكلام هذا النبي ما قال هذا، قالوا لا علشان خوف الناس يطيعون الله ولا يلزم. طيب الرسول ما قصر والقرآن ما عليه مزيد والحمد لله، أنت تجيب تخوف الناس بشيء من عندك وتنسبه للرسول، هذا لا يجوز والعياذ بالله. لكن هذا يجيب عباد فيهم شيء من التغفيل ويظنون هذا ما بأس سوى هذا. فلذلك سخر الله بعض العلماء رحمهم الله هذه معرفة أهل الحديث ومعرفة من يجيب الحديث بفصه ونصه من دون أي خلل فيه، فهؤلاء قبلوا أحاديثهم. فلذلك ظهر أئمة منهم الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين والإمام مسلم وغيرهم من أصحاب الأمهات، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله يعرفون الرجال الثقات اللي تقبل أحاديثهم، ويعرفون الرجال اللي مهم ثقة هذا غير ثقة. فلذلك ألفوا مؤلفات بالأحاديث الموضوعة، وألفوا مؤلفات أخرى بالناس اللي ينسبون للعلم وهم ضعاف، إما ضعيف ما هو بيحفظ يجيب لك لبس الحديث من هنا ومن هنا ويجيب الفاضل من عنده ويفسد الحديث بها فاضل من عنده، او انه ما هم مأمون يكذب. فبينوا درجاتهم، فيقال فلان يتوهم، وقالوا فلان غير ثقة، وقالوا فلان سيء الحفظ، وقالوا فلان كذاب. فبينوا درجاتهم على ما هم، هذا جائز لان هذا في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ما في شيء ان الانسان يتكلم في هذه الامور. ولذلك فاضل التابعين رضي الله عنهم الفوا هذه المؤلفات وبينوا مثلا اللي يؤخذ قوله من اللي ما يؤخذ قوله، وكان الامام مالك رحمه الله من اشد الناس في هذا، وتبعه العلماء بعده في هذا من اشد الناس، ما ياخذ ولا يتحرى الا انسان يعرف ثقته وامانته وجودته في الحفظ وياخذ عنه الحديث. ولذلك لما جاء احد العلماء وجاء للمدينة جاء عالم مشهور، فجاء الناس يأخذون منه العلم، فالإمام مالك ما جاء يأخذ منه العلم، تأنى قال ما أقدر أخذ عنه العلم لما أني أنا أتأكد أنه صالح يأخذ عنه العلم، فجعل ما جعل يأخذ العلم كان يتحرى. فلما أنه مر ومر من عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه بيده، هو هذا العالم مسح المنبر بيده، فقال مالك قال لا هذا اللي تمسح بالمنبر يطلب بركة من المنبر هذا ما أخذ عنه العلم، فكانوا يتحرون ولا يأخذون العلم إلا عن الورع الثقة. فلذلك ألفوا مؤلفات بهذا وبينوا درجاتهم وبينوا منزلتهم وبينوا من، ولذلك صار صحيح البخاري من أصح الكتب من أجلهم، ما اعتمد إلا على أناس معروف بالثقة والأمانة وقوة الحفظ، فبرز صحيح البخاري بهذا. ثم الأحاديث التي توجد في غير صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو غيره موجود فيها هذا السند يصير بمنزلة صحيح البخاري إذا جاء بهذا الرجال الذي ذكرهم البخاري أو أمثالهم ممن اجمعت الأمة على صدقهم وثقتهم. فلذلك يصفون بعض العلماء قال فلان ثقة ثقة يكرره، وفلان ثقة لسر أقل منه ثقة ما وثق ويقبل حديثه، لكن هذا ثقة ثقة إذا جاءك الخبر عنه تستمسك به. فهكذا هذا ما يقال هذا انه يتكلم بعرض الناس ولا تتكلم او يتكلم باهل البدع، وكلام بأهل البدع الذين يبتدعون ويجيبون أشياء على النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدعون في الدين، هذا أيضا ينبغي إظهارهم حتى الناس ما يقلدونهم ولا يأخذون عليهم، فهذا لا بأس به. نعم.
ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما رد معاذ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما
صلى الله وسلم عليه. نعم.
ومنها أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي ركعتين. ومنها
نعم، هذا أيضا من السنة أنه ينبغي إذا قدم إلى بلده يكون على طهارة ثم يقصد المسجد يصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته، فإن هذا كان فعل النبي وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت من سفر أو كذا مر المسجد وصل فيه، فإن كان أنك من الناس اللي ينتظرك الناس ويبحثون عنك فاجلس لهم حتى أنه مثلا يسلم عليك من أراد وصاحب الحاجة يقضي حاجته وكذا ثم اذهب إلى بيتك، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل تبين أن كعب رضي الله تأخر بدون سبب اهجره النبي، فصار ربما يسلم ولا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، يعني معاتبة له ليش كان، والعتاب هذا أمر مطلوب، المدرس يعاتب طلابه، الوالد يعاتب أولاده، الصديق يعاتب صديقه، لابد من العتاب إذا حصل منه خطأ علشان أنه يتنبه خطأه علشان أنه يستقيم ويترك ما حصل منه من زلة أو كذا، وهذا الشيء مطلوب ومأمور به. ولا والعتاب ما ينبغي أنك إذا لو عاتبك صديقك أو عاتبك والدك أو أخوك أو كذا ما ينبغي أنك تغضب منه، لا، تقبل منه واعتبر عما حصل منك، مثل ما قال الشاعر وآتبكم على ما كان منكم عتابا ينقضي والود باقي، المحبة باقي لكن العتاب هذا علشان يبين لك ما أنت فيه وكذا علشان ترجع وتترك هذه الأمور هذه، فالعتاب هذا أمر طيب، تبقى المودة ويبقى الوصل ما بقي العتاب إذا حصل المعاتبة مما توجب ترسيخ المودة. نعم.
ومنها معاتبة الإمام والمطايا أصحابه ومن يعز عليه فإنه
كما قال أيضا المتنبي لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل. نعم.
ومنها معاتبة الإمام والمطايا أصحابه ومن يعز عليه فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم.
نعم، لما كانوا هذا لهم مكانتهم عاتبهم، والمنافقين ما عاتبهم قبل منهم وتركوا ولا عاتبهم بشيء، لكن هذا ولا هو اللي عاتبهم لأجل محبة لهم صلى الله عليه وسلم، ما عرف عليهم شيء يوجب هذا. نعم.
وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق
صلى الله
عليه وسلم إلى المعتوب عليه، فلله ما كان أحلى ذلك العتاب ولا أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول
وخلع القبول.
ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق.
نعم، هذا جزاء الصادقين لما صدقوا ماذا حصل لهم، أسأل الله الكريم من فضله، صدقوا وتابوا وأنابوا وندموا وجلسوا في بيوتهم يبكون، دليل على صدق التوبة ودليل على الأسف الشديد على ما مضى، أعقبهم الله بذلك أن أنزل توبتهم في القرآن تتلى إلى يوم القيامة، وخصهم هم أول ذكر عموم الأنصار المهاجرين والأنصار، ثم خص هؤلاء لما صدر منهم من الانكسار ومن التوبة ومن كثرة البكاء، خصهم الله، لذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم خص الثلاثة لما اشتمل وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر عموم المؤمنين أن يتصفوا بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعد التعب فأعقبهم صلاح العاقبة. وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارة المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب.
ما في شك، الصبر كله خير والصدق كله خير. اصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيلي وكل صعب إذا حاولت أهان. صبروا واحتسبوا وأخبروا بالصدق وصبروا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عليهم لأنهم صدقوا إنهم تأخروا بدون سبب من الأسباب. فلذلك لما صدقوا وتابوا وانكسروا بين يدي الله وجعلوا يبكون في بيوتهم لطف الله بهم ورحمهم ورضي عنهم وأرضى عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم، وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم.
نعم، العلاج والتوبيخ والتأديب إنما يصلح بالذي يأثر فيه، أما اللي ما يأثر فيه هذا يهمل ويترك، لما ينفع فيه شيء هلا. فلذلك النبي ما عاتب أحد من المنافقين قبل منهم وراح ولا كلمهم، لكن هؤلاء لما صار يؤثر فيهم عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم وأمر الناس لا يكلموهم. ولكن ماذا كانت عاقبتهم؟ أما المنافقين فإنه تركهم صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينفع فيهم شيء. هؤلاء متعمدين الشيء هذا، يبهرون الإسلام ويبطلون الكفر. هنا
وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. وقوله حتى تصورت جدارا،
نعم، هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى قد يعامل المؤمن بعض المعاملات إذا أخطأ أو حصل من شيء أن الله يعاقبه لأنهم يريدون بخير، حتى هذا العقاب يسكره ويتوب بعد ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله المستمر في الذنوب والعصيان ولا يلتفت، فربما أن الله سبحانه وتعالى ربما أنه يزيد في الدنيا ويزيد في الصحة ويزيد في العافية حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المؤمن يصيبه ما يصيبه من مرض ومن موت بعض العقارب ومن مصائب الدنيا، لكن الله مريد بخير. ولذلك جاء في الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقال علقمة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وجاب الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي للإنسان إذا أصابه شيء أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره، فإن الله يعقبه بعد ذلك بما يحب وبما ينفعه في أمر دينه ودنياه.
وقوله حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن وفي أمره.
نعم، لا سيما إذا جرت العادة بهذا، قد يكون بينك وبين مثلا أخيك أو صديقك كذا، فتأتي مثلا في حائط لأنه مثل ربما يكون مهب قريب تستعد ليسمع صوتك وتصوره. فهو رضي الله عنه كعب لما ضاقت عليه ذهب إلى أبي قتادة لعله يسلي، لعله يتكلم معه بعض الشيء ليخفف ما يجد من الحزن وما يجد من الوجد اللي أثر به، فعله يخفف عنه، فتسور عليه جدار الحائط ونزل عنده فأتاه وسلم عليه ما رد عليه السلام وتكلم معه ولا يكلمه لأن النبي ناهي عن تكريمه. فقال أسألك بالله هل تعلم من المسلمين؟ قال الله أعلم، لم ترسلنا هانا نكلمك كذا. فصارت هذه أشد عليه وأهضم. فاستدل بهذا على أنه إذا كان بينك وبين صديقك زيارات وكذا وإنك تدخل عليه بدون إذن وجاري بينكم هذا وفعلت هذا فهذا لا بأس به، لأنه رضي الله عنه فعل ذلك، وهم رضي الله عنهم ما ماشين بالأدب، ما يفعلون إلا بما هو يعتقدونه مباح رضي الله عنهم.
أهلك دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لن ينويه.
نعم هذا من الكنايات، تسميها العلماء كنايات الطلاق، ما يقع فيها إلا إذا نوى. لو قال لامرأته الحقي بأهلك وادعت هي أن هذا طلاق وقال هو ما طلقت، نقول نسأله عن نيك، لما قلت ذهبي إلى أهلك أنت ناوي طلاق؟ قال نعم كنا هو طلاق. قال والله ما نوى الطلاق، أنا بس بيتروح لأهله وبعدين أفكر. نقول ما وقع طلاق ولا شيء، هذا يدين يرجع إلى نيته. لكن لو صرح بالطلاق فلا نقبل منه كلام. قال وانت طالق؟ وقال والله أنا قايل همزح معه، نقول ما نقبل. ربما يقول مثلا لزوجته وانت طالق ويتندم ويقول لا والله أنا ما طلقت، أنا قايل بس أمزح، أنا ما قصدي الطلاق ولا نوي الطلاق. نقول لا ما نقبل، لأن صريح الطلاق هذا مؤاخذ به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح. فهذا تكلمت فيه هازل أو جاد ناوي أو غير ناوي إذا تكلمته فهو يقع، لكن إذا تكلم بغير لفظ الطلاق اذهبي إلى أهلك أنت حرة، هذا ما يقع إلا بنيته الطلاق. نعم، ولكنه يدين إذا قال والله أنا ما نويت الطلاق كن نقبل منك. نعم.
وفي سجوده لما سمع صوت البشير دليل أن تلك عادة الصحابة.
نعم، هذا عادة الصحابة أنهم يسجدون سجدة الشكر إذا أتاهم فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو استحباب سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة.
نعم، إما حصول نعمة أو اندفاع نقمة فيسجد لله شكرا. نعم.
وقد سجد صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات. فشفعه الله فيهم ثلاث مرات. وسجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة، وسجد علي حين وجد للثدييه مقتولا في الخوارج. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على حرص القوم على الخير.
نعم، دليل على حرص القوم على الخير، الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الخير ويحرصون على بشارة المسلم، لأنه لما نزلت الآية وكان كعب رضي الله عنه في بيته ما يعرف عن شيء، ولما نزلت على الرسول وقرأها الرسول على الصحابة ذهبوا يبشرون كعب لما زالت توبته، فأحدهم ركب حصانه راح اشتد على الحصان، والآخر ما راح يأخذ حصانه يبي على رجله أسرع، وراح على رجله ورقى فوق جبل سلع وجعل يصوت له ابشر يا كعب ابشر يا كعب لأجل ينال يحصل البشارة هو الأول، يدخل عليه السرور ويحصل له الأجر بهذا. إذن
واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا.
نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أعمال الخير مطلوب التنافس فيها. نعم.
وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما دليل على أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق.
نعم، إذا بشرك إنسان بخير ينبغي من مكارم الأخلاق أنك تكافئه على هذه البشارة، هو عمل معك خير وبشرك فينبغي أن تكافئه على هذا الشيء. نعم.
وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه.
نعم.
واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه ومصافحته.
نعم. مثل ما أبو طلحة رضي الله عنه مع كعب. نعم.
فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال ليهنك ما أعطاك الله.
نعم، ليهنك، تدعو له بالتهنئة في هذا، إن الله يهنيك بما حصل له من الخير. نعم.
وما من الله عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها، وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته.
نعم، يوم توبته، لسيما إذا علم أن الله قبل توبته مثل حالة كعب، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر بأفضل يوم مر عليك في حياتك، هذا هو أفضل يوم مر عليك. نعم.
يوم توبته وقبول الله لها، وفي سروره صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به، واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله من كمال شفقته على الأمة.
نعم، عليه الصلاة والسلام هو غاية الشفقة على أمته، ولذلك وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه يعني يشق عليها اللي يشق عليكم، ما عنتم يعني ما يعنتكم يشق عليكم ويكلفكم، عزيز عليه، هذا يعز عليه النبي، ما يحب شيء يكلفكم فيه، عزيز عليه ما حريص عليكم، كل خير حريص انه يدلكم عليه ويهديكم اليه، حريص عليكم. ثم كذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه من اوصافه عليه الصلاه والسلام.
وفيه استحباب الصدقه عند التوبه بما قدر عليه من المال، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على ان من نذر ماله كله يلزمه إخراج جميعه. وفيه عظم مقدار الصدق.
يلزمه أو لا يلزمه؟
يقول يلزمه.
ما أحرمت من الشيء. الآن ترجع إلى السيل وتحرم منه أنت وزوجتك. ترجع إلى السيل وتحرم من غنى ولا عليك شيء.
في دليل على أن من نذر ماله كله يلزمه إخراج جميعه.
إيه نعم، إذا نذروا كذا يلزمه. ها؟ معروف طريقة. أي واحد أنا ما السيل الكبير. يعرفون هين. إيه نعم، هو السيل الكبير نعم.
لم يلزمه.
عندك يلزمه؟
لم يلزمه.
يعني النبي لما قال أن أنخلع من مالي، يعني أنا أترك مالي كله صدقة لله، فقال له النبي: أمسك عليك بعض مالك وهو يجعله هذا مثل النذر. فالنبي قال: لا، ما يلزم كذا. فمن نذر أن يتصدق بجميع ماله، إذا تصدق بالثلث يكفيه، وإلا لو تصدق به فلا فيه مانع، لكن النبي قال: أمسك عليك بعض مالك. ولأن الناس يتفاوتون، ربما إن بعض الناس ربما إذا تصدق بجميع ماله ربما إنه يندم ويتحسف، ثم يصير فيه. فينبغي أنك تتصدق باللي أنت تقدر عليه ولا يكون يأثر عليك بشيء، والناس يتفاوتون في الاعتماد على الله والتوكل على الله. من أعطاه الله توكل قوي لو تصدق بجميع ماله من شرح الصدر ولا يتأسف ولا شيء، ومن كان ضعيف الإيمان لابد أن يحصل منه شيء من هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو عن أبي بكر رضي الله عنه لما أنه النبي حث على صدقة جاب جميع ما عنده، قال: هذا صدقة يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. جميع ما عنده جاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب نصف ماله تصدق به. فقال العلماء رحمهم الله: مثل حالة أبي بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، لأن أبو بكر أعطاه الله من الإيمان وأعطاه الله من حسن التوكل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به. أعطاه الله من الإيمان، ولذلك هو أفضل أمة محمد، إذا استثنينا عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم سيأتي ويكون من أمة محمد، فعيسى نبي من الأنبياء، ولكن أبي بكر بالنسبة للصحابة وبالنسبة للأمة هو أفضل الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فكعب لما قال أن أنخلع من مالي يتصدق بجميع، قال: أمسك عليك بعض مالك، تصدق بلي تقدر وأمسك البعض منه. نعم.
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على أن من نذر ماله كله لم يلزمه إخراج جميعه.
نعم، لأنه لما قال أنا خلع من جميع مالي، قال له النبي: أمسك عليك بعض مالك، دل على أنه ما يلزمه كل ماله. نعم.
وفيه عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدارين به.
نعم.
وقد قسم سبحانه الخلق قسمين: سعداء وهم أهل الصدق والتصديق، وأشقياء وهم أهل الكذب والتكذيب.
نعم بالله.
وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. وقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة.
الله والآية الكريمة هذه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، يشملهم كلهم رضي الله عنهم، والأنصار يشملهم كلهم رضي الله عنهم. فهذا فيها الرد والعياذ بالله على الروافض الذين يسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويقول تغيروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تاب الله عليهم وصلح بتوبتهم، فهم عدول رضي الله عنهم وكل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول، أي إنسان يثبت عنه الحديث فهو مقبول على العين والرأس، لأنهم عدول. والله سبحانه وتعالى نوبهم: تاب الله على النبي والمهاجرين يعمهم والأنصار رضي الله عنهم. نعم.
هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة، وأنها غاية كمال المؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم.
نعم، بآخر الغزوات مع النبي، غزواتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. فلذلك جاءت هذه الآية في نفس تبوك، هي آخر شيء غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. نعم.
وبذلوا أنفسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم عليه.
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وحقوقه عليه، وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسوء عباده غير عفوه ومغفرته، وقرر توبته عليهم مرتين، فتاب عليهم أولا بالتوفيق لها وثانيا بقبولها، فالخيرات كلها منه وبه وله.
نعم، إما التوبة الإنسان عمله الصالح أو توبته، الله اللي يسر له أنه يتوب، ثم لما تاب قبل الله توبته، فالله اللي أعطاه الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، وهداه يتوب إلى الله، ثم لما فعل الأسباب الله قبل توبته. فهداية للتوبة نعمة، وقبول التوبة نعمة أخرى، فكل هذا من الله. فينبغي للعبد أن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، ويحرص على انتهاز فرص العبادة وعلى انتهاز فرص التوبة والاستغفار، لعل الله يقبل منه في ساعة من الساعات، يحصل على سعادة الآخرة الدائمة. أسأل الله الكريم فضله. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الدورة الشهرية وذلك في رمضان وتأدية الحج والعمرة؟
ما في بأس ان المرأة يعني اذا حاضت وتحب انها مثلا في رمضان انها تصوم الشهر كله واستعملت الحبوب اللي يمنع الحيض، ما في بأس هذا، او استعملته مثلا وقت عمرها وقت حج من مخافة انها تتعوق او تعوق رفقته، هذا لا بأس به. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز تحية المسجد وقت اللحي وذلك في المسجد الحرام؟
نعم، وقت النهي اختلف العلماء في الصلاة، لأن يعني فيها أحاديث ثابتة كلها في الصحيحين، حديث أبي قتادة في صحيح البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث أنه عليه الصلاة كذلك في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال وقت النهي ما يصلى فيه لا ذوات الأسباب ولا غيرها، ومنهم من قال لا النهي عن النفل المطلق. فكل من العلماء رحمهم الله أخذ ببعض هذه الأقوال وكلها حق. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه إنك إذا دخلت المسجد وقت النهي ما تصلي، لأن النبي نهى عن الصلاة، إذا دخلت بعد العصر ما تصلي، النبي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة هذا داخل في كل شيء، جميع أنواع الصلوات سواء الأسر أو مرض. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لذوات الأسباب يجوز، لأن النبي نهى عن النفل المطلق اللي بس تقوم وتصلي بدون سبب، لكن دخلت المسجد النبي يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا أخذ به إمام من الأئمة ولله الحمد، وهذا أخذ به إمام، فأنت مخير فعلت هذا أو فعلت هذا. ولكن الأرجح هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو أنك إذا دخلت تصلي ركعتين له وقت نهي، هذا أرجح الدليل. فيجوز أنك إذا دخلت بعد العصر أو بعد صلاة الفجر تجلس مثلا بالحرم تترك ركعتين بأي مسجد من المساجد، لكن الحرم عاد حرم مكة بالذات له خصوصية. فيه قول آخر إن الحرم ما فيه وقت نهي عنه، أي تصلي حتى ولو أنك جالس وترى لك بعد العصر تقوم وتصلي ما في بأس. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا دليل على ما في وقت نهي بالنسبة للحرم، لكن اختلف العلماء في هذا، منهم من قال هذا القول وقال ما في نهي بالحرم، ومنهم من قال لا، الحديث يقول لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أي ركعتي الطواف، طاف وصلى الركعتين، أما غير ركعتي الطواف فهم، أما ركعتي الطواف فصلها الوقت، هذا النص فيها، وأنك تصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر ولا بعد العصر ما في بأس، أما غيرها النوافل تقوم تصليها لا فهو كغيره من المساجد، ولعل هذا أرجحنا.
هذا سائل يقول ما تفسير قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
نعم، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض. الله سبحانه وتعالى قرأنا الآيات الكريمة أن الرحمن على العرش استوى، وهو أنه فوق سماواته مستوى على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن المراد وهو أنه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، فهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، هو الله سبحانه وتعالى، هو إله الملائكة الذين في السماء ويتعبدونهم، وإله من في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا. فهو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، فإنه سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد.
هذا سائل يقول هل يجوز للنساء النظر إلى الرجال في التلفاز، وهل صوت المرأة عورة؟
نعم، صوت المرأة بالنسبة للأجانب عورة، ما ينبغي ترفع صوتها عند الرجال الأجانب، وكذلك إذا المرأة الله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، نهاهم النظر إلى النساء، وكذلك المؤمنات، وكل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فكذلك المرأة ما ينبغي أن تنظر إلى الرجال، لأن أي النساء شقائق الرجال، وفتنة تحصل من الرجال ومن النساء، فهو نهي عن النظر كل خوف الفتنة. نعم.
هذا سائل يقول إذا كان الإنسان صائما ودخل المسجد وقت النهي وشرب الماء وهو قائم أو أفطر وهو قائما هل عليه شيء؟
كيف؟
دخل إذا كان الإنسان صائما ودخل المسجد وقت النهي يقول لم يجلس لم يصلي تحية المسجد وشرب الماء وهو قائما أو أفطر هل عليه شيء؟
لا، ما في شيء، يعني دخل المسجد مثلا قبل المغرب، قبل أذان المغرب، ولا أحب أنه يركع ركعتي تحية المسجد للنهي عن هذا في الحديث، وركع ووقف، ولكنه شرب يعني بعد الأذان، بعد ما أذن شرب أو بعد ما أذن وأفطر وهو قائم، ما في بأس بهذا، النبي شرب من ماء زمزم وهو واقف. وإن كان أنه يكره الشرب قائم، بل المستحب أن الإنسان يشرب وهو جالس، فهذا الأفضل، لكنه لو شرب وهو قائم فهذا لا بأس به للحاجة، لأن النبي فعله فيدل على أنه لا بأس به، لكن الأولى والأحسن أن يشرب وهو قاعد. نعم.
هذا سائل يقول: الجهاد في سبيل الله، هل الأفضل الآن السفر إلى أفغانستان للجهاد أو الاستعداد التام للرد عن مقدساتنا الإسلامية من الفتن الحاضرة؟
على كل حال، أنت إذا كنت في بلد ومحتاجين إليك فأفضل أن تجاهد مع المحتاجين إليك، ولا تجاهد مع الناس، لأن ولي الأمر اللي أنت تحت ولايته له أمرا عليك هو أولى بالسمع والطاعة من أنك تروح. وإلا فإذا كان ما هناك حاجة وأردت أن تذهب إلى ناس آخرين تجاهد معهم فلا بأس. نعم.
هذا رجل عاصي، وعندما دعي للحق قال: إن الله لم يكتب لي الهداية، فكيف نتعامل معه؟
أعوذ بالله وما يدريك، لكن هذا والعياذ بالله الله لا يحرمنا خير ما عنده. يقول: الله ما كتب له الهداية، أن تدري وش يعمل السبب للهداية. الهداية بيد الله، وتعرض لأسباب الهداية. حاول أنك تتوب إلى الله، وحاول أنك ترجع إلى الله، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعله. وهو يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن هذا من القانطين والعياذ بالله، والله يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا والعياذ بالله ضلال على ضلال، يعمل بالمعاصي والعياذ بالله، ويقنط من رحمة الله، وقنوطه من رحمة الله أعظم من أي ذنب عمله. القنوط والعياذ بالله، أو كذلك يقابله الأمن ومكر الله. الواحد مثلا يأمن من مكر الله، يقول: أنا أقمت اللي علي ولا على شيء، والله سبحانه وتعالى لا خلك دواما حذر، لا تأمن مكر الله، وكذلك لا تقنط من رحمة الله. فالقنوط والأمن ينبغي يكون المؤمن في حالة بين الرجاء والخوف. فالرجاء هو إذا كنت ترجو الله سبحانه وتعالى ما قنطت من رحمته، وإذا كنت تخافه فأنت ما أيضا أمنت مكره. إذا كنت تخافه ما أمنت مكره. فالرجاء والخوف ينبغي أن يكون للمؤمن متساويان. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للمؤمن مثل جناح الطائر، الجناحين حقات الطائر، ما يكون واحد أقل من هذه، متساويات، خلقنا الله سبحانه وتعالى على حد سواء. فهكذا ينبغي لك بين الخوف والرجاء. إذا تذكرت أفعالك أنت، وتذكرت تقصيرك، ولك تخاف الله وتراقبه وتخاف من عقوبته، وإذا تذكرت فضله ورحمته طمعت فيما عنده سبحانه وتعالى، فيكون رجاك لرحمته وخوفك من ذنوبك متساويات، لا يطغى أحدهم. لأنك انطغى وزاد وكثر عندك مثلا اليأس والعياذ بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون. وإن كان مثلا الأمن، نعم، فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. فلا يغلب عليك لا ولا يغلب عليك هذا، يكون الرجاء والخوف متساويات عندك إلا في حالة، وهو أن الإنسان إذا اقترب أجله وأحس بالموت ينبغي له يغلب جانب الرجع، لأنه الآن انتهت حياته ولا بقي إلا ما عند الله، فيظن بالله الخير ويغلب على ظنه إن شاء الله رحمة الله. فهذا لأن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لكن في حال صحك ونشاطك لا، كل خايف الراجي. وفي حال انك مثلا اقرب الموت منك واحسيت بالموت، لا، غلب رحمة الله ويرج رحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر ان رحمته وسعت كل شيء. فهذا في هذا المقام، لكن في مقام صحك ونشاطك لا، الخوف والرجاء خليهم متساويات. نعم.
هذا سائل يقول: نويت العمرة وركبت السيارة ولم احرم من الميقات لانني نمت في السيارة، فماذا افعل؟
ايش؟
اقول: نويت العمرة وركبت السيارة ولم احرم من الميقات.
ايه،
لأنني نمت في السيارة، فماذا أفعل؟
وأحرم ولا ما أحرم؟ هذا ما يخلو من حالتين، إما أنه لما تجاوز الميقات وتذكر أحرم ماذا عليه دم، تجاوز الميقات بدون إحرام وهو جاي للعمرة يقوم عليه. فإن كان تجاوز الميقات ولما ذكر تذكر ولا أحرم حتى الآن، يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه.
هذا سامي يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟
ما ينبغي لبس اللي فيها صور، لا سيما في الصلاة. نعم الصورة إذا كانت بهذه بالثوب ولا بالوسادة ولا بالفراش هذه معفو عنه بمعنى أنها تمتهن. إذا كانت تمتهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عند الخرقة وكانت الحطة عائشة ستر أمرها أن تمزقها وتحطها وسايد علشان إهانة الصورة اللي فيها. فإذا عملت من باب الإهانة فهذا لا بأس، أما أنك تصلي في الصور لا، هذا ما ينبغي. نعم.
هذا شخص يقول حدث لي وأن تصادمت سيارتي مع سيارة رجل آخر وكان معي رجلين فمات الرجلان بسبب الحادث، هل علي شيء؟
الحادث لابد أن يكون إذا كان السبب منك أنت، نعم، فهذا لا شك أنه يجب عليك الدية وتجب عليك الكفارة، أو كنت أو الخطأ مشترك يجب عليك. فإن كان ما منك أنت أي خطأ وأنه على ما يعبرون فيه اللي يحققون في الحوادث يقول 100% على فلان وأنت مالك أي دخل فلا عليك شيء، فإن كان لا إنك حاصل لك مشاركة وين قلت فيجب عليك أن تصوم شهرين عن كل واحد توفي معك كفارة. أما أديها هذا الشيء أديها بيطلبون بها هل حلو يسمعون عنها، لكنك اللي يجب عليك فيما بينك وبين الله، أما اللي بينك وبين الناس أديه يمكن يأخذون منك يمكن يعفون عنك، لكن اللي بينك وبين الله الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ربما أن الرقبة غير موجودة ما بقي إلا صيام شهرين متتابعين لكل واحد من اللي ماتوا معك. نعم.
هذا نفس السائل يقول هل يجب
كل واحد وشهرين؟ نعم.
يقول هل يجوز لأقربائه من أمه أو أخته مشاركة معه في الصيام؟
إيش؟
يقول هل يجوز من أقربائه سواء من أمه أو
لا لا يساعدونه بالصيام؟ لا 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 واجب عليه. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم قول الشخص لولا الله وفلان؟
هذا ما ينبغي أن يقال، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لولا الله وفلان، أو مثل الحلف بغير الله والأمانة والكعبة ونحو ذلك والنبي، هذه من أنواع الشرك الأصغر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله كذلك، إذا قلت مثلا لولا الله وفلان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا، وقال لما قال له رجل وأنت قال أجعلتني لله ندا، لما قال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، لأن الواو تقتضي التشريك، ولا يجوز أنك أن تكون شريكا لله في شيء من شيء من الأمور كلها، الله وحده لا شريك له في كل شيء، في عبادته وفي تصرفاته وفي أعماله سبحانه وتعالى، جميع ما رزقه الرزق بيده ما حد يشاركه في رزق العباد، العباد له ما حد يركع ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت مثلا لولا الله وأنت ولا مثلا ما شاء الله وشئت هذا من المنهي عنه، وجعله العلماء من قسم الشرك الأصغر الذي منهي عنه، والشرك الأصغر والعياذ بالله أمره كبير، وإن كان الشرك الأكبر أعظم منه لكن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم من أحرم لابنه عند الميقات فلما دخل مكة فسخ الابن إحرامه ولم يؤدي العمرة؟
إيش
ما حكم من أحرم لابنه عند الميقات فلما دخل مكة فسخ إحرامه فسخ ابنه الإحرام ولم يؤدي العمرة؟
ما يجوز ما دامت أنه أحرم له ما يجوز يتحلل منه، لابد أنه يطوفه ويسحابه ويقصر له مثل ما يعمل لنفسه، ولا يجوز لأي إنسان يدخل بالعمرة أو بالحج ويتحلل منها إلا لأمر ضروري مثل المحصر أو من مرض ولا يستطيع في البحشات ويتحلل، أما مثل هذا أنه بعض الناس وهذا يحصل من بعض الناس الله يهديهم يتساهلون يجيب عياله مثلا ويحرم لهم بالميقات من لما أنه تأذت أمهم ولا تأذه قال لا بلاش من الإحرام هون عنه، ما تقدر تهون ما دام دخلوا بالإحرام يجب عليك أن تكمل لهم الطواف والسعي والتقصير، ولا يجوز لك انك تفسخ احرامهم الا بعد ما يتحللوا من الطواف ومن السعي ومن التقصير. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المحرمة الاكتحال؟
الاكتحال الاكتحال ما في بأس.
ما هي الطريقة التي
وصل الوقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.